أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والمضمضة وهي إدخال الماء الفم وإدارته فيه. كان الكلام في سنن الوضوء، في مستحبات الوضوء. طبعا فليكن معلوما عند الإخوة أن جملة من هذه السنن التي يذكرها المصنف هنا وبتبع ذلك الماتن أو الماتن وبتبعه الشارح، هذه لم يقم عليها دليل شرعي معتبر، إما لأن أدلتها ضعيفة ولكن عمل بها الفقهاء، وإما أساسا لا دليل عليها ولكن أفتى بها الفقهاء. ومن باب قاعدة التسامح في أدلة السنن نحن نقول باستحبابها، وإلا لو أردنا أن نضع هذه السنن والمستحبات تحت المعايير الشرعية والأصولية لنرى أنها صحيحة شرعا معتبرة شرعا أم لا، لعله جملة من هذه المستحبات لا يقوم عندنا دليل شرعي معتبر على إثباتها. ولكنه قلت لكم إما أن الفقهاء أفتوا بهذا فنلتزم بها، وإما أنه يوجد دليل شرعي غير معتبر وإن كان ضعيف السند، ولكنه من باب التسامح في أدلة السنن يعمل بتلك المستحبات. فلهذا الأولى أن الإنسان عندما يأتي بهذه المستحبات أن يأتي بها بعنوان رجاء المطلوبية، لا بعنوان أنه وردت من الشرع. تتذكرون نحن بالأمس ذكرنا هذا المطلب بأنه ما لم يثبت أنه قد ورد من الشرع لا يستطيع أن يأتي به بعنوان أنه وارد من الشرع. نعم يستطيع أن يأتي به برجاء أنه مقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال والمضمضة، فلهذا نقرأ هذه المستحبات، شيء مهم موجود فيها. سلام عليكم. والمضمضة، شيخنا تفضلوا هنا يم الباب، تفضلوا. والمضمضة وهي إدخال الماء الفم وإدارته فيه، إدارة الماء أن يدير الماء في الفم. والاستنشاق وهو جذب الماء إلى داخل الأنف. ومن مستحبات ذلك أيضا وتثليثهما بأن يفعل في المضمضة، يفعل المضمضة ثلاث مرات ويفعل الاستنشاق أيضا ثلاث مرات. سؤال، هل يستطيع أن يفعل مضمضة ثم استنشاق، مضمضة ثم استنشاق، مضمضة ثم استنشاق؟ يقول لا، الأولى أن أولا ثلاث مرات يتمضمض، ثم بعد من عندما ينتهي من المضمضة يستنشق الماء ثلاث مرات. وتثليثهما بأن يفعل كل واحد من المضمضة والاستنشاق ثلاثا ولو بغرفة واحدة من الماء، يأخذ غرفة واحدة من الماء ولكن يستنشق به ثلاث مرات. وإن كان أخذ غرف ثلاث من الماء أفضل، ولو بغرفة واحدة من الماء وبثلاث أفضل، بأن يأخذ لكل استنشاق غرفة من الماء، لا بغرفة من الماء يستنشق ثلاث مرات. وكذا من المستحبات تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق، يعني أول يتمضمض ثلاث مرات ثم يستنشق ثلاث مرات. وكذا يستحب تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق. فإن قلت هذه وكذا يستحب جاء في كلام الماتن، فلماذا ذكرته؟ إن سألت كيف جاء في كلام الماتن، يقول عطف، قال والمضمضة والاستنشاق. إذن عطف الاستنشاق ماذا؟ على المضمضة بالواو. الشارح يقول أن الواو لا تفيد الترتيب، من قال لكم في اللغة العربية أن الواو تفيد الترتيب؟ نعم، إذا كانت ثم كما درستم في اللغة العربية تفيد ماذا؟ الترتيب. إذن إذا أراد أحد أن يعتذر للماتن بأن ما ذكرته من استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق قد ورد في كلام الماتن لأنه عطف الاستنشاق على المضمضة، يجيب الشيخ، يجيب الشارح الشهيد الثاني، يقول الواو لا تدل على الترتيب، فلهذا قال والعطف بالواو لا يقتضيه. يعني إن قلت أن هذا الاستحباب الجديد نستفيده من العطف بالواو حيث عطف الاستنشاق على المضمضة، قال الواو لا يقتضي الترتيب الذي ذكرناه. وتثنية الغسلات، خب تعلمون أنه من المستحبات ماذا؟ أن الإنسان يغسل الوجه مرتين، واحدة واجبة والأخرى مستحبة، يغسل اليد اليمنى وكذلك اليسرى مرتين مرتين، الأولى واجبة أو واحدة واجبة والثانية مستحبة. يقول ويستحب تثنية الغسلات، وتثنية الغسلات الثلاث بعد تمام الغسلة الأولى. إذن الأولى يجعلها الواجبة والثانية ماذا؟ هي المستحبة. في المشهور بين الفقهاء وأنكرها، أي أنكر التثنية، الشيخ الصدوق. ثم ومن المستحبات والدعاء عند كل فعل. في الكتب المفصلة مذكورة الأدعية، أن الإنسان إذا أراد أن يتمضمض ماذا يقول، أن يستنشق ماذا يقول، في النية ماذا يقول، في غسل الوجه ماذا يقول، أدعية خاصة لكل هذه الأفعال. والدعاء عند كل فعل من الأفعال الواجبة التي ذكرناها في أجزاء الوضوء والمستحبة المتقدمة، الدعاء بالمأثور، بالدعاء الوارد عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم ومن المستحبات قلنا أنه يستحب أن يثني الغسلات. خب يثني الغسلات واضح بالنسبة إلى الواجب، أن يجعل الأولى واجبة والثانية ماذا؟ المستحبة. ولكنه في اليد أيضا كذلك مختار أن يبدأ بباطن اليد أو بظاهر اليد، يقول لا، يستحب للرجل أن يجعل الغسلة الأولى من ظاهر اليد من المرفق والثانية ماذا؟ من باطنها، فيبدأ بالظاهر وينتهي بالباطن، بعكس المرأة فإنه يستحب لها أن تبدأ بالباطن وتنتهي بالظاهر. قال وبدءة الرجل في غسل اليدين بالظهر في الغسلة وفي الغسلة الثانية بالباطن، عكس المرأة فإنها تبدأ من الداخل والثانية تكون في الخارج. فإن السنة لها أي للمرأة البدءة بالباطن والختم بالظهر. خب شيخنا، يوجد دليل على هذا التفصيل بين الرجل والمرأة بأن الرجل يبدأ من الباطن من الظاهر وينتهي بالباطن والمرأة بالعكس، أو لا يوجد عندنا دليل؟ يقول هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ وجملة من الفقهاء لا يوجد عندنا عليه دليل. نعم دل الدليل في بعض الروايات أن الرجل يغسل ماذا؟ الظهر، والمرأة تغسل الباطن. المستفاد من ذلك أن الغسلتين معا تكون في الظهر، والغسلتين معا تكون ماذا؟ في الباطن. أما إحداهما تكون في الظهر والأخرى والثانية في الباطن، هذا لا دليل عليه. فلهذا يقول كذا ذكره الشيخ. فلهذا إذا تذكرون في أول بحث قلنا جملة من هذه المستحبات لا يوجد عندنا نص عليها، دليل شرعي لا يوجد عليها، ولكنه ورد من الفقهاء هكذا. ومن باب أن قاعدة التسامح في أدلة السنن تشمل حتى فتوى الفقيه، إذن يمكننا أن نعتمد عليها بعنوان أنها من المستحبات من السنن. كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه المصنف هنا في كتابه وجماعة من المفقهاء. طب مقتضى الروايات والنصوص ما هي؟ قال: والموجود في النصوص بدءة الرجل بظهر الذراع والمرأة بباطنه من غير فرق فيهما، أي في الرجل والمرأة بين في الغسلتين، من غير فرق فيهما أي في الرجل والمرأة بين الغسلتين. وعليه الأكثر من الفقهاء، حيث أنه يستحب للرجل أن يغسل الظهر مرتين، يعني يبدأ بالظهر، ويستحب للمرأة أن تبدأ بالباطن وتصب الماء من بطن اليد لا من ظهر اليد. طب فرع الخنثى ماذا يفعل في النتيجة؟ الخنثى، طبعا هذا الخنثى من أول الفقه إلى آخر الفقه له أحكامه الخاصة، باعتبار لا نعلم أنه ذكر أو أنثى، ولكنه بعض الأحيان يذكرون حكمه وبعض الأحيان لا يذكرون حكمه. ويا ليت أنه يكتب كتاب أحكام الخنثى، باعتبار أنه يجمع في كتاب الطهارة ماذا يفعل، في كتاب الصلاة ماذا يفعل، في كتاب الإرث ماذا يفعل، في كتاب، وهكذا أبواب المختلفة الفقهية الخنثى له أحكامه الخاصة. خب الخنثى ماذا يفعل هنا؟ يفعل فعل الرجل أم يفعل فعل الأنثى؟ الماتن يقول: ويتخير الخنثى. لقائل أن يقول وتتخير الخنثى، أيضا هم صحيح باعتبار أنه لا نعلم أن الخنثى ذكر أو أنثى. ويتخير الخنثى، خب يتخير في ماذا؟ قال: يتخير الخنثى إذا بنينا على ما ذكره الشيخ وتبعه جماعة، فيتخير أن يبدأ بالظهر وينتهي أين؟ بالباطن، أو أن يبدأ بالباطن وينتهي ماذا؟ في الظهر. هذا إذا بنينا على ما ذكره الشيخ. أما إذا بنينا على ما ذكره الأكثر من الفقهاء بمقتضى النصوص، فيتخير أن يجعل الغسلتين من الظهر، أو أن يجعل الغسلتين ماذا؟ من الباطن. فلهذا يقول: ويتخير الخنثى بين البدءة بالظهر والبطن على المشهور وبين الوظيفتين على المذكور. على المشهور باعتبار نص لا يوجد عندنا، فقط مشهور بين الفقهاء، هذه إشارة إلى ما ذكره الشيخ. وبين الوظيفتين على المذكور، يعني المذكور في النصوص والروايات، لأنه قلنا أن المذكور في النصوص والروايات ماذا؟ والموجود في النصوص ماذا؟ كذا وكذا. إذن إذا بنينا على ذلك الذي ذكره الشيخ، فيتخير بين أن يبدأ بالظاهر وينتهي بالباطن، أو بالعكس أن يبدأ بالباطن وينتهي بالظاهر. هذا على ما ذكره الشيخ. أما على ما ذكرته النصوص الموجود في النصوص، فيتخير بين الغسلتين في الظاهر والغسلتين في الباطن. والشاك فيه، هذا فيما يرتبط بمستحبات الوضوء. الآن من هنا المسائل مهمة، بعد هذه مو مستحبات، هذه أحكام الوضوء. والشاك فيه، هنا نذكر جملة من أحكام المتوضئ الشاك. تارة أن الإنسان وهو في أثناء الوضوء يشك أنه دخل الوضوء عن نية أم لا. الآن ده يغسل اليدين، شك في أنه نوى ودخل الوضوء أم بلا نية دخل الوضوء، ماذا يفعل؟ يقول: الصلاة باطلة ولا بد أن يعيد، لأننا ذكرنا فيما سبق أن النية لا يكون الوضوء إلا عن نية، ومع الشك في تحقق النية وعدم تحققها، إذن لا يعلم أنه أساسا صدر منه وضوء شرعي، لأنه من مقومات ومن شرائط صحة الوضوء أن ينوي بالوضوء التقرب إلى الله، لأنه فعل عبادي، والأفعال العبادية لا يكتفى بها بأي طريق وبأي نحو وقع، ليس من قبيل نجاسة الثوب حتى كيفما طهر فيكون كافيا، سواء كنت ناويا أم لم تكن ناويا. نحتاج هنا إلى ماذا؟ إلى النية. فإن شك في الأثناء أنه نوى الوضوء أو لم ينوي، كان وضوءه عن نية أم لا، فوضوءه ماذا؟ محكوم بالبطلان، فلا بد أن يعيد يأتي إلى الأول ينوي الوضوء ثم يدخل. أما إذا شك بعد الانتهاء من الوضوء، بعد أن انتهى من الوضوء الآن أراد أن يصلي وقف على الصلاة قبل أن يقول الله أكبر، شك في أنه نوى الوضوء ودخل الوضوء حتى الآن يكون متطهر شرعا أو بلا نية دخل الوضوء، فهنا يلتفت إلى شكه أو لا يلتفت؟ يقول لا يلتفت. لماذا؟ للنصوص التي نقرأ بعضها إن شاء الله بعد ذلك، أن النص الذي ورد عن الشارع فصل قال أن الشك في النية أو في غير النية من الأفعال إذا كان في أثناء الوضوء فلا بد أن يعتنى به، أما إذا كان خارج الوضوء فإنه لا يعتنى به. قال والشاك فيه، خب الضمير على من يعود؟ يقول الشارح يعود على الوضوء، يقول والشاك فيه أي في الوضوء في أثنائه يستأنف. هذه العبارة شوفوا اتركوا الشرح، والشاك فيه في أثنائه يستأنف. خب إنسان كيف يشك في الوضوء وهو في أثناء الوضوء؟ فسر العبارة، اتركوا شرح شرح الشارح، الشارح قال أنه إذا شك في النية وهو في الأثناء، هذا ما موجود في عبارة من الماتن في اللمعة في الجزء في عبارة الشهيد الأول، غير موجود هذا المطلب. والشاك فيه في أثنائه يستأنف، خب لعله شاك في أنه شرع في الوضوء أم لم يشرع في الوضوء، دخل الوضوء أم لم يدخل الوضوء، هذا أيضا شك في الأثناء وليس شكا في الأثناء، شك في الأثناء. شاك أحسنتم، صورة أخرى شاك في وجود الوضوء أو عدم وجود الوضوء. الشارح يقول هذان الاحتمالات ممكن أن نفسر العبارة ولكن لا معنى له، لأن الإنسان الذي هو في أثناء الوضوء لا معنى لأن يشك أنه شرع في الوضوء أو لم يشرع في الوضوء، الذي هو في أثناء الوضوء لا معنى لأنه يعلم لا يعلم أنه يوجد وضوء أو لا يوجد وضوء، لا معنى له، لأن الفرق أنه هو ماذا؟ في أثناء الوضوء. ومن هنا نحن اضطررنا يقول الشارح أن نفسر العبارة هكذا ونقول الشك في الوضوء في أثناء الوضوء يعني الشك في النية وهو في أثناء الوضوء، وإلا مو موجودة في عبارة الماتن. نعم في كتبه الأخرى المصنف نجد أنه قال والشاك في النية في أثناء الوضوء، بمعونة تلك الكتب أيضا نستطيع أن نفسر العبارة. أما لو كنا نحن ومتن هذه العبارة توجد فيها احتمالات متعددة، بس جملة من هذه الاحتمالات غير معقولة، لأنه ليس من المعقول أن يشك الإنسان في أنه شرع بالوضوء أم لم يشرع وهو في أثناء الوضوء، لا معنى له، كيف يشك الإنسان أنه شرع في الوضوء أم لم يشرع وهو الآن ده يتوضأ ده يغسل اليد اليمنى أو اليسرى. من هنا يقول الشيخ يقول الشارح بأن المراد والشاك فيه أي الشاك في أثناء الوضوء شكه في ماذا؟ أنه دخل الوضوء عن نية أم لم يدخل الوضوء عن نية. قال والشاك فيه أي في الوضوء في أثنائه أي في أثناء الوضوء يستأنف. هذا الآن الشارح يريد أن يبين معنى الشك في الوضوء، معنى الشك في الوضوء ما هو؟ قال والمراد بالشك فيه في الأثناء الشك في نيته. ظاهرا هذه كلمة نفسه ما إلها موقع هنا، والمراد بالشك فيه في عبارة الماتن في الأثناء، عندما قال في أثنائه مراده ماذا؟ الشك في نية الوضوء وهو أنه دخل في الوضوء عن نية أم لم يدخل، لأنه إذا شك فيها أي في النية فالأصل ماذا؟ عدمها، عدم نية. إذن وضوءه بلا نية يكون باطلا، لابد أن يرجع من الأول. ومع ذلك يعني مع الشك في النية الذي قلنا الأصل عدم النية، ومع ذلك لا يعتد بما وقع من الأفعال بدون النية، لأن هذه ليست أفعال شرعا. إذا تتذكرون قلنا أن الإنسان إذا غسل الوجه من الوسط هذا يسمى فعل شرعا؟ لا يسمى فعل. متى يكون فعلا هذا فعل شرعا؟ عندما يبدأ من الجزء الأول. هذه أفعال صدرت، صدر منه غسل الوجه لكن لم يصدر منه الجزء جزء الوضوء. صدر منه غسل اليد، وغسل اليد ماذا شيء؟ وأنه جزء الوضوء شيء آخر. كان ينبغي أن يدخل ماذا؟ إلى الوضوء عن نية، والمفروض عدم ذلك. قال ومع ذلك لا يعتد بما وقع من الأفعال بدونها، أي بدون النية. وبهذا أي بهذا التوجيه الذي ذكرناه صدق الشك في الوضوء في أثناء الوضوء بهذا النحو الذي بيناه، وهو الشك في النية في أثناء الوضوء. بعد هاي عبارة الماتن بعد تكون صحيحة، الشك في الوضوء في أثناء الوضوء، يعني الشك في أنه دخل الوضوء عن نية أم لا. متى شك؟ وهو يغسل اليد، يغسل اليد الوجه، يمسح الرجل ونحو ذلك. قال وأما الشك في أنه هل توضأ أو لا، أو هل شرع في الوضوء أم لا، هذا أيضا شك في الوضوء، ولكن فلا يتصور تحققه في الأثناء. لا معنى لأن نقول أن مراد الماتن من الشاك في الوضوء يعني أنه شرع في الوضوء أو لم يشرع في الوضوء، والمفروض أنه ماذا؟ في أثناء الوضوء. صدر منه وضوء أم لم يصدر منه وضوء، والمفروض ماذا؟ في أثناء الوضوء. إذن هاتان الصورتان من الشك لا يعقلان في المقام. لماذا؟ لقوله في أثنائه. إذن لابد أن نفسر العبارة كيف؟ بالنحو الذي شرحها الشارح. قال فلا يتصور تحققه في الأثناء. هسه الشارح يريد أن يأتي بمؤيد لهذا الذي شرحه، لأنه شرح العبارة وهذا الشرح لا يوجد في المتن، ولكنه الآن شرحه بهذا النحو، الآن يريد أن يؤيده. كيف يؤيده؟ يقول وقد ذكر المصنف في مختصريه الشك في النية في أثناء الوضوء، وأن الشاك لا بد أن يستأنف الوضوء من الأول، ولم يعبر بالشك في الوضوء إلا في هذا الكتاب. في كتابي هنا عبر الشك في الوضوء، ولكنه في كتبه الأخرى عبر ماذا؟ الشك في النية في أثناء الوضوء. والشاك فيه في ماذا؟ في الوضوء. والشاك فيه بالمعنى المذكور. يا معنى أيها الشارح؟ يقول بالمعنى الذي أرجعنا العبارة الأولى، يعني الشاك في الوضوء بعد الانتهاء من الوضوء. شاك في أي شيء من الوضوء؟ يعني في نية الوضوء بالمعنى المذكور، بالمعنى الذي شرحنا لكم، أنه قد يشك في النية وهو في الأثناء، وقد يشك في النية وهو ماذا؟ بعد الفراغ من الوضوء. خب السؤال أيها الشارح، خب في الأثناء لا يمكن أن نحمله على الصورتين، هل شرع أو لم يشرع، لأنه في الأثناء. أما بعد الانتهاء من الوضوء هل يعقل أنه يشك في أنه شرع أو لم يشرع أو لا يعقل؟ يعقل بعدما انتهى الإنسان من الوضوء يشك في أنه أساسا توضأ أم لم يتوضأ، هذا معقول أو غير معقول؟ معقول. أما في الأثناء غير معقول. هل شرع في الوضوء أم لم يشرع بعد الفراغ؟ معقول، ولكنه في الأثناء وهو منشغل بالوضوء غير معقول. خب لعد لماذا فسرت هذه العبارة أيضا بالمعنى المذكور؟ يقول باعتبار أنه إذا الإنسان شك بعد الوضوء أنه توضأ أم لم يتوضأ، الأصل عدم الوضوء. في هذه الحالة نحكم ماذا؟ بإعادة الوضوء. نعم إذا شك علم أنه توضأ ولكن لا يعلم أنه كان مع النية أو بلا نية، نقول كان إن شاء الله مع النية. إذن فرق بين أن تشك أنك أتيت بالعمل أو لم تأتي بالعمل فنجري ماذا؟ أصالة العدم، وبين أنك تعلم أنك أتيت بالعمل ولكن تشك أتيت به على الوجه الصحيح أم لم تأتي به على الوجه الصحيح. أصالة الفراغ والصحة ماذا تقول؟ تقول إن شاء الله أتيت به على الوجه الصحيح. إذن يقول أنا مضطر أن أفسر العبارة هنا أيضا بالشك في النية بعد الفراغ، وإلا لو أرجعت الشك بعد الفراغ إلى أنه هل توضأ أو لا، هل شرع في الوضوء أو لا، فالأصل عدم الوضوء. إذن لا يمكنه أن يقول لا يلتفت، لابد أن يقول يلتفت ويجب عليه أن يتوضأ. إذن هنا أيضا بقرينة قول الماتن لا يلتفت، أيضا مراده من الشك بعد الفراغ ماذا؟ الشك في صدور النية وعدم صدور النية. لا الشك في أنه توضأ أم لم يتوضأ، لا الشك في أنه شرع في الوضوء أم لم يشرع. فلهذا قال والشاك في الوضوء بالمعنى المذكور الذي ذكرناه وهو الشك في النية بعده، أي بعد الفراغ من الوضوء والانتهاء منه، لا يلتفت، لا قيمة لهذا الشك، ويبني على ماذا؟ على أن وضوءه كان صحيحا على مبنى على قاعدة الصحة والفراغ. قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ تقول بل ايه؟
بيظن
ولم يأتي
بالنية،
انت بشك انه لم يأتي بالنية مطلقا. لا يعني انه الان الوضوء من شرائطه ماذا؟ النية. اذا لا يعلم انه اتى بكل الشرائط او لم يأتي. هو توضأ الرجل، توضأ الرجل، انت الان صليت بعد ما انتهيت من الصلاة، ما تعلم انه من قلت ولا الضالين قرأتها صحيحة او لم تقرأها صحيحة. انت قرأت ولا الضالين، تعلم بنفسك قرأت ولا الضالين، ولكن صحيحة قرأتها ام لا؟ قاعدة الفراغ ماذا تقول؟ تجري قاعدة. هنا تعلم انك توضأت ولكن بشرطها وشروطها توضأت ام لا؟ اما اذا شككت انك توضأت ام لم تتوضأ، اصالة العدم تجري. قال والشاك في الوضوء بالمعنى المذكور بعده، أي بعد الفراغ من الوضوء، لا يلتفت كما لو شك في غيرها من الأفعال. هذا إشكال مبطن على الماتن، كأن الشارح يريد يشكل على الماتن، ولكن إشكال هو مؤدب. خب عبارة الماتن كله من أولها إلى آخرها ماذا كانت؟ الشك في النية بالنحو الذي شرحها. الشارح يقول له أنت لماذا تخصص أن الشك في النية هذا حكمها؟ حكم كل الأجزاء هكذا. فلهذا يقول كما لو شك في غير النية من الأفعال. هذا الذي ذكرناه أنه في الأثناء يعيد وبعده لا يلتفت، هذا مختص بالنية أم لكل أفعال الصلاة؟ لكل أجزائها. الشارح يقول هذا الحكم موجود لكل الأفعال، فشيخنا لماذا تخصصها بالنية؟ ولكنه بهالعبارة قال كما لو شك في غيرها من الأفعال. أيضا الحكم هكذا، يعني أنت بعد الفراغ من الوضوء شككت، بعد الفراغ من الوضوء شككت أنك غسلت الوجه أم لم تغسل الوجه جيدا بالشكل المطلوب، صدر منك غسل الوجه أم لم يصدر منك غسل الوجه. هنا ماذا تبني بعد الفراغ؟ على أنه صدر وصدر صحيحا. أما في الأثناء، في الأثناء يذكره، يقول هذا الحكم الذي ذكرناه بعد ذلك هذا ماذا؟ موجود ليس للنية فقط بل للنية ولغير النية من الأفعال. خب في الأثناء ماذا؟ الآن يذكره، يقول والشاك في البعض يأتي به. هذا أي حكمه؟ هذا حكمه في الأثناء. كيف أنه إذا كان شاكا في النية في الأثناء لا بد أن يعيد؟ إذا كان شاكا في غسل الوجه وهو في غسل اليد اليسرى لا بد أن يعيد. إذا كان الشك في الأثناء فيعيد، وإذا كان بعد الفراغ فلا يعيد. هل مختص بالنية؟ لا، بكل الأفعال. فلهذا يقول والشاك في البعض، يعني في غير النية، في بعض الأفعال الأخرى، والشاك في البعض يأتي به، أي بذلك البعض المشكوك فيه، إذا وقع الشك على حال الوضوء. إذا كان في الأثناء، إذا وقع الشك على حاله، أي وهو في حالة التوضؤ، أي حال الوضوء، بحيث لم يكن فرغ من الوضوء. هذا معناه ماذا؟ أما إذا كان قد فرغ من الوضوء فالحكم ماذا؟ أنه لا يعتني، كما في النية. بحيث لم يكن فرغ منه، وإن كان قد تجاوز ذلك البعض، هاي الإن وصلية، بحيث لم يكن فرغ من الوضوء وإن كان قد تجاوز ذلك البعض. يعني شنو؟ يعني هو الآن ده يغسل اليد اليسرى، شك في ماذا؟ شك أنه غسل الوجه أو لم يغسل الوجه. آخر مرة قبل أن يغسل اليد اليمنى يشك أنه غسل الوجه جيدا أو لا، خب من الواضح لابد أن يرجع ويغسل الوجه من جديد. ومرة لا تجاوز محله، يعني غسل الوجه ثم غسل اليد اليمنى ثم الآن بدأ يريد أن يغسل ماذا؟ اليد اليسرى، وشك أن غسله للوجه كان صحيحا أم لا، هذا لابد أن يرجع ويفعل ماذا؟ يرجع ويغسل الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى. ولكن أكو فرع ولطيف الفرع، وهو أنه لو أراد أن يمسح رجله، أراد أن يمسح رجله وشك أنه غسل اليد اليمنى أو لم يغسل اليد اليمنى، خب هنا يرجع ويغسل اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح الرأس، أو لابد أن يرجع ويغسل من الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى؟ نقول يبدأ من اليمنى بشرط عدم جفاف الماء الوجه، وإلا إذا جف ماء الوجه الموالاة لا تكون موجودة، وإلا إذا جف الوجه الآن يستطيع أن يغسل اليد. نحن ذكرنا بالأمس الموالاة ما هي، أنه أن يغسل كل عضو لاحق قبل جفاف العضو السابق. هسه عندما هو أراد أن يمسح على رجله وجهه كان ماذا؟ قد يبس، جف ماؤه. الآن يشك في اليمنى أنه غسلها أم لا، أو غسلها صحيحا أم لا، ويعلم أنه غسل الوجه. الآن يبدأ ويرجع ويغسل اليمنى أم أنه لا بد أن يبدأ من الوجه إذا جف ماء الوجه؟ لا بد أن يرجع من ماء الوجه، من غسل الوجه إذا جف ماء الوجه. أما إذا كان بعد فيه بلل الوضوء فيستطيع أن يرجع إلى اليمنى ويغسلها ثم اليسرى ثم يمسح الرأس والقدمين. فلهذا قال وإن كان قد تجاوز ذلك البعض إلا مع الجفاف، فإنه بعد لا يستطيع أن يرجع من ذاك المكان الذي شك فيه، لابد أن يرجع من الأول. بلي طبعا النية بلا نية لا يمكن، بلي إلا مع الجفاف للأعضاء السابقة عليه، عند ذلك فيعيد. لماذا يعيد؟ لفوات الموالاة إذا كانت الأعضاء السابقة قد جفت. ولو شك في بعض أفعال الوضوء بعد انتقاله عنه، هذا ذكرناه بعد سابق في عبارة ماذا؟ كما لو شك في غيرها من الأفعال. الآن هنا عبارة الماتن بعد موجودة، قال ولو شك في بعضه بعد انتقاله، أي المتوضأ عن الوضوء وفراغه عن الوضوء، لا يلتفت، يعني لا قيمة لهذا الشك. ثم شيخنا هذا الحكم الذي ذكرته أنه في الأثناء يعيد وخارج بعد الفراغ لا يعيد، هذا دليلكم ما هو عليه؟ قال والحكم منصوص على متفق عليه، يعني يوجد عندنا نص والمسألة إجماعية بين الفقهاء. هسه الرواية أقرأ لكم إياها في الحاشية موجودة. قال كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، يعني ما دمت ماذا؟ لم تفرغ من الوضوء في الأثناء. فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غير الصلاة فشككت في بعض ما سمى الله أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه الحديث. إذن هذا التفصيل أنه الشك إذا كان في الأثناء فيلتفت ويعيد، وإذا كان الشك بعد الفراغ فلا يلتفت ولا يعيد. هذا اجتهاد الفقهاء أم نص وارد من الشارع؟ يقول لا، دليلنا على ذلك نص متفق عليه بين الفقهاء. والشاك في الطهارة، هذه العبارة من العبارات، هذه الصفحة الآتية من العبارات المعقدة في اللمعة، الإخوة يلتفتون جيدا، إذا مو قرب إلى الله للامتحان يلتفتون جيدا. والشاك في الطهارة مع تيقن الحدث، وبهذه المسألة بحسب ما قرأوا الإخوة إن شاء الله أو سيقرؤون في علم الأصول، أن الإنسان إذا كان على يقين من شيء ثم شك بعد ذلك فماذا يفعل؟ يستصحب اليقين السابق. وأنا كنت على يقين من طهارتي، كنت متطهر متوضئ، ولكن لا أعلم أنه أخذني نوم أو لم يأخذني نوم، صدر مني ريح أو لم يصدر مني ريح، أستصحب ماذا؟ بقاء الطهارة. وكذلك العكس، أنا كنت على يقين من الحدث ولكني شككت أنه تطهرت بعد ذلك أم لم أتطهر، نسيت الآن، فاستصحب ماذا؟ بقاء الحدث. إذن هذان الفرعان لا يوجد فيه كثير إشكال، إنما الإشكال كل الإشكال في هذا الفرع، وهو من الأبحاث المعقدة الأصولية. إن شاء الله في علم الأصول في حلقة ثانية، الحلقة الثالثة الإخوة إن شاء الله هناك نصل إلى هذه المسألة ونبحثها بشكل جيد في بحث الاستصحاب. وهو ما لو علمت بصدور الحدث منك وعلمت بصدور الطهارة منك ولم تعلم المتقدم من المتأخر، فأنت محكوم بالطهارة أم بالحدث؟ أنا أعلم أني تطهرت وصدر مني حدث، فلو كان الحدث سابق فالآن أنا على طهارة، ولو كانت الطهارة سابقة فالآن ماذا؟ أنا على حدث. حكم الشارع هنا ماذا؟ طبعا هنا منشأ الشبهة تدرون من أين؟ منشأ الشبهة أنه يوجد استصحابان، لأنه توجد عندك يقين الطهارة فتستصحب الطهارة، وعندك يقين الحدث فتستصحب ماذا؟ الحدث. هذان الاستصحابان ماذا نفعل بهما؟ أكو مرجح لبعضهما على البعض الآخر؟ ماكو مرجح؟ يتعارضان؟ ما يتعارضان؟ يقدم أحدهما على الآخر؟ لا يقدم؟ ماذا نفعل بهذين الاستصحابين الشرعيين؟ هنا يقول الماتن فهو محدث، يعني ماذا حكمه هذا الإنسان؟ حكمه حكم الحدث، مو محدث واقعا، لعله واقعا ماذا؟ هذا الإنسان طاهر متطهر، وضوءه كان متأخر عن الحدث، ولكن بحسب الظاهر نحن ماذا نفعل؟ إذا أراد أن يدخل إلى الصلاة نقول يجوز لك أن تدخل أو لا يجوز لك أن تدخل؟ لا يوجد عندنا طريق أن نقول له ادخل إلى الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة واجب مشروط بأي شرط؟ بالطهارة. وأنت لكي تدخل إلى الصلاة لابد أن تحرز هذا الشرط، والآن أحرزت هذا الشرط أم أنت على شك فيه؟ نعم، إذا كانت الطهارة متأخرة عن الحدث فأنت على طهارة، أما إذا كانت الطهارة متقدمة على الحدث فأنت ماذا؟ غير متطهر، والاحتمالان متكافئان. إذا نحن نقول أنت محكوم بالحدث، مو محدث، ها؟ ما نقدر نقول أنت محدث لعله متطهر هذا الرجل، نقول أنت محكوم بالحدث، يعني لا يحق لك أن تمس القرآن، كتابة القرآن. لماذا؟ لأن مس كتابة القرآن يشترط فيها أن يكون الماس متطهرا، ونحن لا نعلم أنك متطهر، مو نعلم أنك محدث، وفرقكو لا نعلم انك متطهر مو نعلم انك محدث. فلهذا يقول الماتن فهو محدث. هسه كلام طويل اكو يحكي. قال والشاك في الطهارة مع تيقن الحدث هذا محكوم بماذا؟ محدث. كان على يقين من الحدث وبعد ذلك شك انه صدرت منه طهارة ليرتفع الحدث ام لا فيستصحب بقاء الحدث لأصالة عدم الطهارة. مراد من أصالة عدم الطهارة هنا لعله الاستصحاب، استصحاب عدم الطهارة، استصحاب الحدث السابق. والشاك في الحدث كان يقين على كان على يقين من الحدث. والشاك في الحدث مع تيقن الطهارة متطهر أخذا بالمتيقن. ماذا؟ لأنه كان على يقين والآن يستصحب اليقين السابق. وأما والشاك فيهما مع ماذا؟ مع عدم علمه بالمتقدم والمتأخر منهما. فلهذا قال الشارح أي في المتأخر منهما مع تيقن وقوعهما. صدر منه حدث وصدرت منه طهارة ولكن لا يعلم السابق من اللاحق. ماذا يقول؟ محدث. يعني واقعا محدث لو ظاهرا محدث، ظاهرا محدث واقعا لا نعلم. أما الذي صدر منه ريح ظاهرا محدث لو واقعا محدث، واقعا محدث. الذي نام واقعا محدث ولكن هذا واقعا محدث لو ظاهرا محدث. هذا محكوم محكوم بحسب الحكم الظاهري بالحدث لا بحسب الحكم الواقعي. ولعله في الواقع ماذا؟ متطهر. أما الذي نام هذا بحسب الحكم الواقعي محدث له بحسب الحكم الظاهري لا بحسب الحكم الواقعي لأنه نعلم أنه قد صدر منه حدث وهو حدث النوم. خب لماذا؟ قال لتكافؤ الاحتمالين أن يكون الحدث متقدم والطهارة متأخرة أو بالعكس. إن لم يستفد، التفتوا لهذا المطلب جيدا، إلا إذا كانت عنده قرينة على أنه الآن محدث أو الآن متطهر. كيف عند قرينة؟ افترضوا أن هذا الإنسان يعلم أنه صدر منه حدثان وصدرت منه طهارتان، يعلم. خب الآن هو متطهر لو محدث؟ لا يعلم. هو يعلم صدر منه حدث وطهارة أو صدر منه حدثان وطهارتان، ولكن أيضا يعلم من عادته أنه هكذا، أنه الطهارة تحدث منه أو تصدر منه ماذا؟ بعد الحدث. فإذا صدر منه طهارتان وحدثان، إذن الطهارتان بعد الحدثين أم الحدثان بعد الطهارتين؟ فإذن الآن متطهر لو محدث؟ طبعا هذا بعد استثناء منقطع، ها هذا مو استثناء متصل، لانه هذا علم في النتيجة بقرينة من القرائن علم انه متطهر، ولكن المستثنى منه ماذا كان؟ انه لم يعلم باي وجهين. اذا لا يقول لنا اذا استثنيتم، لا من لم نستثني، ولكنه اراد ان يقول الشارح انه في بعض الصور اذا كانت عند قرائن من الخارج انه محدث او متطهر يستطيع ان يعتمد على تلك القرائن. فلهذا يقول إن لم يستفد من؟ هذا الشاك. إن لم يستفد من الاتحاد، مراد من الاتحاد يعني الاتحاد العددي، يعني يعلم صدر منه حدثان وطهارتان، صدر منه حدث وطهارة، صدرت منه ثلاث أحداث وثلاث طهارات متحدة، العدد متحد من حيث الطهارة والحدث. إن لم يستفد من الاتحاد، خب صدر منه حدثان وطهارتان، لعله حدثان متتاليان وطهارتان متتاليتان، فيرجع إلى المشكل الأول يقول لا متعاقبان. يعني ماذا؟ يعني حدث فطهارة ثم حدث فطهارة، مو أنه حدثان ثم طهارتان، وإلا حدثان فطهارتان يصير من قبيل حدث وطهارة لا يعلم المتقدم من المتأخر. فلهذا قال والتعاقب.
حتى يخرج ماذا؟ حتى يخرج ذلك الفرض الآخر، وهو أنه اتحاد في العدد ولكن تتالي في الأحداث والطهارات. طبعا هذا الحكم مو مختص بالوضوء، ها؟ هذا الحكم اللي نذكره مو مختص بالوضوء، فلهذا عبارة الماتنة ماذا كانت؟ والشاك في الطهارة، مو والشاك في الوضوء. هذه الأحكام اللي نذكرها مو مختصة بالوضوء، بل في الغسل أيضا كذلك، في التيمم أيضا كذلك، في الطهارة، في أي تطهير أيضا هذا الحكم موجود. فلهذا تجدون أن الماتنة بحثه كان في الوضوء، الآن العبارة هنا غيرها، قال والشاك في الطهارة، مع أنه لو كان الحكم مختصا بالوضوء كان ينبغي أن يقول ماذا؟ والشاك في الوضوء، مع أنه عمم المطلب، قال والشاك في الطهارة. قال إن لم يستفد الشاك من الاتحاد والتعاقب حكما آخر، يعني ماذا؟ غير الحدث، يعلم أنه صدر منه طهارتان وحدثان، ولكن من عادته أن طهارته ماذا؟ بعد حدثه. إذن الآن هذا الإنسان على طهارة أم لا؟ نعم. إذن صدر الآن له حكم آخر، لأنه نحن قلنا في حالة الشك المتقدم والمتأخر ماذا؟ فهو محدث، الآن لا نحكم بأنه متطهر، ولكن هذا استثناء من السابق. لا، لماذا؟ لأنه هذا يعلم أن طهارته بعد حدثه، وإحنا فرعنا ماذا كان؟ أنه لا يعلم أن الطهارة قبل الحدث أم الحدث قبل الطهارة. إذن بعد هذا الاستثناء لا يكون ماذا؟ لا يكون استثناء متصلا، وإنما يكون استثناء منفصلا. قرأتم في علم النحو أن الاستثناء على قسمين، إما متصل وإما منفصل. الاستثناء المتصل يعني أن يكون المستثنى من أفراد المستثنى منه وتخرجه، تقول لم يأتني أحد من القوم إلا زيد. خب زيد أحد من القوم لو مو أحد من القوم هو؟ نعم، استثناء متصل. أما الاستثناء المنفصل هو أن لا يكون المستثنى من أفراد المستثنى من، بل هذا شيء وذاك شيء آخر. قال هذا هو الأقوى والمشهور. هذا ضمير هذا لمن يعود؟ محدثون. هذا ما له علاقة، هذا الاستثناء جملة معترضة. ها، يقول هو الشاك فيهما محدث، هذا هو الأقوى والمشهور في قبال ماذا؟ في قبال قولين آخرين لا توجد فيهما تلك القوة، وهما ليس من المشهور. إذن قوله هذا مو يعود الضمير إن لم يستفد، ها، يعود الضمير على من؟ على أجوى الشاك فيهما محدث، نحكم بأنه بحسب الظاهر محكوم بالحدث، هذا هو الأقوى والمشهور ولا فرق. هذا عندما يقول ولا فرق بعد كله رجع إلى أصل المسألة، هذا الاستثناء الجملة المعترضة أنتم احذفوها من الكلام. الآن رجعنا إلى الأصل المسألة، يعني الآن كأنه هكذا نقول، نقول والشاك فيهما محدثون هذا هو الأقوى والمشهور ولا فرق بين أن يعلم ولا يعلم وغير ذلك، هذا كله نرجع فيه إلى أصل الفرع، مو إلى هذا الاستثناء المنفصل الذي كان كجملة معترضة. ها، ولا فرق. لقائل أن يقول شيخنا أنت الذي قلت والشاك فيهما محدثون هو الأقوى والمشهور، نسأل منك لو كان يعلم قبل عروض الحدث والطهارة أنه محدثون يؤثر في الموقف أو لا يؤثر في الموقف؟ يقول لا يؤثر في الموقف، يعني يعلم صدر منه حدث، هذا الحدث الأول كان محدث، ثم بعد ذلك صدر منه حدث وطهارة، فهل هذا الحدث الثاني كان بعد الحدث الأول؟ فإذا الطهارة تكون ماذا؟ لاحقا. أم لا، صدر منه طهارة وبعد ذلك صدر منه حدث؟ هذا يغير الموقف شيء؟ يقول أبدا ما يغير الموقف، حاله قبلهما يعني قبل الشك فيهما سواء كان على طهارة لا يفرق، سواء كان على حدث لا يفرق، سواء كان شاكا قبلهما ايضا لا يفرق. واضح المطلب يولا؟ شوفوا الان انا الانسان اللي جالس هنا اعلم اني صدر مني حدث وطهارة ولا اعلم المتقدم من المتأخر، حكمي ماذا؟ اني محدث، ولكن انا اعلم انه الظهر انا كنت محدث، كنت متطهر الظهر، الظهر كنت متطهر، ساعة بالوحدة كنت متطهر، اعلى من الصلاة متطهر، وبعد ذلك صدر مني حدث وطهارة. هذا كنت اعلم في الظهر اني متطهر، يغير من موقفي هنا او لا يغير؟ يقول لا يغير. لماذا لا يغير؟ لانه اذا كانت هذه الطهارة الثانية بعد الاولى فصير تجديدية ويكون الحدث ناقضا لهما معا. نعم اذا كانت الطهارة بعد الحدث فماذا تكون؟ مؤثرة، وحيث اني لا اعلم لتكافؤ الاحتمالين، اذا اني كنت على طهارة قبل الشك فيهما لا يغير من الموقف شيئا، كنت على حدث قبل الشك فيهما لا يغير من الموقف شيئا، كنت على شك، اصلا لا اعلم قبل الشك في هذين، انا كنت على طهارة لو على حدث، ام لا يغير من الموقف شيئا. فلهذا قال ولا فرق، يعني نحن عندما قلنا محدثون مطلقا محدثون، سواء كان قبل الشك قبل الحدث والطهارة على طهارة او على حدث او كان شاكا، ولا فرق بين ان يعلم حاله، اي هذا المكلف الشاك فيهما، ان يعلم حاله قبلهما قبل الطهارة والحدث الشاك فيهما، ان يعلم حاله قبلهما، هذا الحال كان طهارة او كان حدث او كان شك، هذا لا يغير من الموقف شيئا. حكمنا من شك فيهما فهو في حكم المحدث مطلقا، كان قبل ذلك على طهارة على حدث كان شاكا. طب ليش تقول هذا الماكن الشارح هذا المطلب؟ لانه يوجد قولان اخران يقول لا هذا القبل يؤثر. انت اذا كنت على علم قبل الشك فيهما انك على طهارة هذا يؤثر في الموقف، كنت على حدث هذا يؤثر في الموقف، واضح ولا؟ كيف يؤثر؟ يوجد قولان. قول يقول اذا كنت على طهارة قبل الشك فيهما، بعد واضح العبارة هنا عندما نقول على طهارة قبل الشك فيهما، الآن أنت متطهر أو ليس بمتطهر؟ يقول أخذ ضد الحالة السابقة، كنت على طهارة قبلهما، الآن قول أنا على حدث، وبالعكس هو العكس، لو كنت على حدث قبلهما الآن بعد الشك فيهما ابني على أنك ماذا؟ متطهر. واضح هذا القول؟ لماذا أبين؟ فقط أريد أتفهمون المدعى حتى أقيم الدليل، أما عدم فهم المدعى إقامة الدليل خش يصير هذا. هذا قول. قول الآخر يقول لا، نفس الحالة السابقة خذها ورتب عليها الأثر، قبل الشك فيهما طهارة استصحب الطهارة، قبل الشك فيهما حدث استصحب ماذا؟ الحدث. إذن الآن يتضح لماذا يقول ما شارح ولا فرق، هذا في قبال من؟ في قبال أولئك الذين يقولون أنه لا، الحالة السابقة على الشك فيهما مؤثرة في الموقف، إما بأن تأخذ ضدها إما بأن تستصحبها. واضح المطلب؟ خب الآن نأتي إلى المدعى الأول، وهو ظاهرا وقت منتهي، بلي كم وقت؟ بلي أكو وقت كم دقيقة؟ المدعى الأول هو هذا، وهو أنه إذا كنت على طهارة قبلهما، ها إذا كنت على طهارة يعني قبل الشك فيهما، الآن ابني ماذا؟ على الحدث، لاحتمال تعاقب الطهارتين. أنت مو كنت على طهارة والآن تعلم أنه صدر منك ماذا؟ طهارة وحدث، اذا انت تعلم ان طهارتك قد انتقضت قطعا، تعلم او لا تعلم الطهارة الاولى انتقضت او لم تنتقض، لانك تعلم صدر منك طهارة وحدث، اذا تعلم انك قد انتقضت طهارتك قطعا، ولا تعلم انه هذا الانتقاض صار بعده طهارة او لم يصل بعده طهارة، تبني على الحدث.
واضح ولا؟
كنت على طهارة وعلمت بصدور طهارة وحدث، اذا تعلم يقينا ان الطهارة الاولى ماذا حدث فيها؟ انتقضت. ولكن الان اسأل منك، هذا الحدث الذي نقض الاولى طهارة جاءت بعده ام لم تأتي بعده؟ لا تعلم، لعل الطهارة الاولى كانت ثم الطهارة الثانية ثم جاء الحدث ونقضهما معا، ولعل العكس. اذا الان انت تبني ماذا؟ على الحدث، لانك كنت في هالحالة يوافق، في هالحالة يوافق، ولكنه لا بناء على مبنى الماتن، لانه الماتن قال بانه لا يفرق. يعني الحيثية مختلفة، النتيجة واحدة ولكن حيثية الدليل مختلفة. اذا هنا نستطيع ان نعبر هكذا، نقول بانني كنت على طهارة وعلمت بصدور طهارة وحدث، اذا علمت بانتقاض الطهارة السابقة واشك انه حدث الطهارة بعدها ام لا، فابقى على الحدث. مو استصحاب؟ لا مو استصحاب، ما عندي دليل. لا مو استصحاب استصحاب الانتقاض، بل صورت استصحاب الطهارة تقولون، يعني اعلم اني قد نقض ولا دليل عندي اني طهارتي جاءت بعد الحدث. اذا الان ماذا؟ ابقي الحالة السابقة وهي اني قد نقضت الوضوء. وبنفس الكلام نقول ماذا؟ اني اذا كنت على حدث الان ابني على ماذا؟ على اني طهارة، على طهارة، لانه قلنا ناخذ ضد الحالة السابقة. اذا كنت على طهارة قبلهما فالان ابني ماذا؟ على الحدث. اذا كنت على حدث قبلهما فالان ابني على ماذا؟ على طهارة. لماذا؟ لاني انا كنت اعلم اني محدث واعلم يقينا اني قد تطهرت. اعلم او لا اعلم؟ اعلم، ولكن لا اعلم ان الحدث وقع بعد الطهارة ام كان حدث بعد حدث ثم طهارة، فابني ماذا؟ على الطهارة السابقة. فلهذا قال وربما قيل بانه يأخذ مع علمه بحاله، مو اذا كان شاك، اذا كان شاك ما الى قيمة بعد، حاله قبل الشك فيهما، بحاله ضد ما علمه، لانه ان كان متطهرا فقد علم نقض تلك الحالة وشك في ارتفاع الناقض لجواز تعاقب الطهارتين، وان كان محدثا فقد علم انتقاله عن الحدث بالطهارة وشك في انتقاض هذه الطهارة بالحدث لجواز تعاقب الاحداث. بس هذا الكلام تام او لا؟ يأتي، والحمد لله رب العالمين.